الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في الحديث الذي رواه الإمام مسلم والإمام أحمد عن جابر في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصلنا في الحديث إلى قول جابر رضي الله عنه قال: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال. قبل ما أكمل هالجملة إخوة الإسلام، أبين محلها في الخطب السابقة بعون الله تعالى. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على الحج في السنة العاشرة للهجرة، لما كان يوم السبت في 25 من شهر ذي القعدة انطلق عليه الصلاة والسلام إلى الحج من المدينة المنورة، توجه إلى بيار علي، أحرم بالحج هو وأصحابه بعد أن استنفر أكثر الصحابة حتى يحجوا معه، لبوا بالحج وتوجهوا إلى مكة. وصلوا مكة بعد 9 أيام في 4 من ذي الحجة، الرحلة استمرت من السبت إلى يوم الأحد، وصلوا يوم الأحد، انطلقوا يوم السبت من المدينة، وصلوا يوم الأحد، مش الأحد، يوم الثاني اللي بعده، 9 أيام وصلوا إلى مكة. فطاف صلى الله عليه وسلم وطافوا معه حول البيت، وثم بعد ذلك سعوا 7 أشواط بين الصفا والمروة، وانتهوا من السعي. وصار النبي عليه الصلاة والسلام الآن منتهي من السعي، واقف الساعة على جبل المروة. يقول جابر: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، أي انتهى السعي بوقوفي على المروة، خلصوا سعي. شو قال عليه الصلاة والسلام؟ وجه هنا كلمة لأصحابه، كلمة تتعلق بمناسك الحج. ماذا قال لهم؟ قال: يا أيها الناس، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدية ولا جعلتها عمرة، فمن لم يكن معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. ما معنى هذا الكلام؟ كلام مهم يا أخوة الإسلام، بس بدي بين مقدمة حتى نفهم هذا الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما أحرم من بيار علي، أحرم بالحج، قال: لبيك اللهم حجا، بس مفرد، حج مفرد. والصحابة لبوا معه بالحج، قالوا: لبيك اللهم حجا. وهذا معنى كلام جابر في أول حديث، قال: خرجنا لا ننوي إلا الحج ولا نعرف العمرة. ما أحد منا قال أنه لبيك الله عمرة، ما أحد خطر بباله. خرجنا لا ننوي إلا الحج ولا نعرف العمرة. فالنبي قال: لبيك اللهم حجا. والنبي ساق معه 63 جملا حتى يهديها إلى الحرم. شو معنى الهدي هنا يا أخي الإسلام؟ شو الحكم من الهدي؟ تذكرون دعوة إبراهيم عليه السلام حين سأل الله تعالى أن يرزق أهل مكة من الثمرات، وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، وارزق أهله من الثمرات. فكان من استجابة الله لدعوة نبي إبراهيم أن شرع الله تعالى للحجاج أن يهدوا الإبل أو البقر أو الغنم، بهيمة الأنعام، يهدوا منها لفقراء الحرم حتى يغتنوا، استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام. فالهدي المراد به أن الحاج يهدي إما بقرة أو إبل أو جمل أو غنمة يهديها إلى فقراء الحرم، وهذه لا تذبح إلا في الحرم ولا تذبح إلا في يوم العيد وما بعده. فالنبي أهدى صلى الله عليه وسلم ساق معه 63 جملا يريد أن يهديها لفقراء الحرم، وانطلق عليه الصلاة والسلام إلى الحج. ذكرنا أن وصل مكة يوم أربع ذي الحجة، فطاف عليه الصلاة والسلام، هذا اسمه طواف القدوم وهو سنة. وطواف القدوم مثل افتتاحية أعمال الحج، كيف أنت بالصلاة في دعاء الاستفتاح، وهذا دعاء، هذا طواف القدوم افتتاحية لأعمال الحج. فطاف صلى الله عليه وسلم سبع طوافات حول البيت، ثم سعى سبع أشواط بين الصفا والمروة، وهذا السعي ركن من أركان الحج. طيب هنا النبي صار انتهى من السعي، صار واقف على جبل المروة والصحابة واقفون حوله متجمهرون حوله على الجبل، على جبل المروة بعد ما انتهوا من السعي، كلهم ينتظر الخطوة الثانية للحج. شو بدنا نعمل؟ خلصنا طواف السعي، شو إس علينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهنا فوجئوا بأمر الرسول عليه وسلم. شو قال لهم الرسول؟ فوجئوا بالأمر. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: يا جماعة، اللي منكم ما كان معه هدي، ما نجيب لا بقرة ولا أبل ولا غنم يهديه للحرام، اللي منكم ما معه هدي فعليه أن يفسخ حجه إلى عمره. يفسخ حجه إلى عمره. شو يعني يفسخ حجه إلى عمره؟ يعني بيعتبر الطواف اللي طفناه، اللي طوفه والسعي اللي سعاه طواف العمره، وبيقوم بقص شعره وبيصير حلال. من كان منكم ما معه هدي فليفسخ حجه إلى عمره وليتحلل. ويلي معه هدي بيدلوا مكمل الحج، بيكمل حجته. هلأ هذا الأمر طبعا شق على الصحابة. لماذا شق عليهم؟ لأن أول شيء أكثر الصحابة ما كان معهم هدي، أكثرهم إجوا هيك ما ننعم لا خويريف ولا إبل ولا بقر، ما معهم شيء. وحتى من هؤلاء نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معهم شيء، وبنته فاطمة ما كان معها شيء. اللي كان معه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابة اللي جايبين معه هدي، بس كام واحد. أكثر الصحابة اللي حجوا ما معهم هدي، فاستصحبوا هذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا استصعبوه؟ شو الإشكال عندهم؟ في إشكالين. الطائفة الكبرى من هؤلاء الكرام الصحابة الكرام رضي الله عنهم استصعبوا الأمر لسبب أنه نحن يا رسول الله حجينا معك وبدنا نعمل مثل ما عم تعمل، بدنا نقلدك ونتبعك في كل شيء، قلنا لبوا لبينا، بدأ طفنا سعيت سعينا، شو ما بدك تعمل بدنا نعمل مثلك، نتبعك ونقلدك ونقتدي بك في كل شيء. فالآن لما بتقلنا روح عملوا عمرة بس أنا بدي دلني بالحج، معناتها بتتغير أعمالنا عن أعمالك في وقت، يعني بتعرف هذا التمتع بسموه العلماء التمتع، بيعمل عمرة ثم بعد كام يوم بيعمل حج، بتتغير الأعمال، عليه طوافان وعليه سعيان، أما الحج العادي عليه طواف واحد وسعي واحد. فقلوا نحن بدنا نقتدي بك، فالآن تغير الحال، صار بدك أنت تشتغل تعمل شيء ونحن نشتغل شيء تاني. فشق عليهم هذا الأمر، تغير هذا. فهؤلاء النبي طيب خاطرهم عليه السلام، ماذا قال لهم؟ قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسك الهدي ولا جعلتها عمرة ولا أحللت كما أحللتم. النبي يطيب خاطرهم عليه السلام، قال لهم أنا كنت بتمنى أنه ما كنت جبت معي 63 جمل حتى أعمل عمرة مثلكم، بس الآن أنا لا أستطيع، الآن أنا ما أستطيع، لأنه اللي بده يتحلل ما بس بقص شعره، إذا معه خروف بده يذبحه، وإذا معه جمل بده يذبحه، بيقول أنا ما أستطيع لأن أذبح هدية إلا يوم العيد ويكون فاتني الحج. أما أنتوا لأن تعملوا عمرة وبعد كم يوم بتقولوا لبيك اللهم حجا، بتفوتوا بالحج بعد 3-4 أيام، تفوتوا بالحج. أما أنا ما فيني الآن أذبح هدية إلا بعد العيد، فإذا الآن بدي أعمل عمرة معناتها بدي أذبح هدية معكم وتحلل بذبح الهدي، معناتها راح علي الحج، وما بأستطيع ذبح الهدي إلا يوم العيد، فأنا مضطر إني دلني على الحج تاعي، بس أنتوا كنتوا تعملوا عمرة أنا مضطر بسبب الهدي،
قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة أي مثلكم ولا تحللت كما تتحللون يعني كما تحلون. فهنا طابت خاطر هؤلاء الصحابة فهموا الحكمة ليش النبي عليه الصلاة والسلام ما عمل هيك. حتى لما أخبر النبي نساءه رضي الله عنهن قال لهم أنتم كمان في رواية البخاري يقول الصحابي أمر رسول الله نساءه أن يحللنا يعني يلبسوا الحل يتركوا ثياب الإحرام يتحللوا بعد العمرة خلصوا عمره ما بيلا قص الشعر والتحلل يلبسوا ثيابهم العادية ويعملوا كل شيء صاروا حلال بيعملوا كل شيء ما بقى في شيء محرم عليهم من الإحرام. فهون نساء النبي استغربنا مثل الصحابة. حتى حفصة سألته رضي الله عنها قالت ما يمنعك أن تحل أنت يا رسول الله ليش أنت تحل مثلنا. فقال لها عليه الصلاة والسلام إني لبت رأسي وقلدت هديه فلست أحل حتى أنحر هديه. أنا بالله ماني قادر حتى أذبح الجمال ولا أستطيع ذبحها إلا يوم العيد. فإذا هؤلاء الصحابة لما فهموا الحكمة اقتنعوا ورضوا وسلموا وتحللوا روحوا قصوا شعورهم وصاروا حلالا ما بقى في عليه محرمات الإحرام. لكن في قسم من الصحابة شق عليهم هذا الأمر واستسقلوه ما منها المنطلق ما منها المنطلق منطلق آخر. شو المنطلق الآخر؟ هن عارفين معنى التحلل لأنه نحن خلصنا الآن عمرة بدنا نتحلل معناتها فينا ناكل ونشرب ونلبس ونتحمم الشامبو وغير الشامبو ونقص شعرنا ونقص أظافرنا وفينا نأتي نساءنا. بل الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية عند البخاري ما بس قال لهم تروحوا تتحللوا قال لهم حتى تأتون نساءكم. قال أحلوا وأصيبوا من النساء روحوا ائتوا زوجاتكم. فهون استصعبوا هذا الأمر. طيب شو وجه الاستصعاب فيه؟ طيب الحكمة في هذا الإسلام وجه الاستصحاب فيه أنه بيقولوا نحن بنفهم الإحرام هو عبارة عن التقشف. ليش الإنسان بيحرم؟ شو معنى الإحرام؟ الإنسان يتقشف يترك الثياب الجميلة بيلبس بس منشفتين عادية مين من كان يلبس الغني والفقير بيلبس منشفتين بيترك التطيب بيترك التعطر بيترك الثياب بيترك الزينة بيترك كل شيء يظهر الترف والرفاهية بيترك قص الشعر قص الأظافر حتى الاستحمام بالشامبو وكذا ما بيجوز. فيترك هذا كل الرفاهية من أجل ماذا؟ تقشفا من أجل ماذا؟ من أجل إظهار التضرع والافتقار والتذلل بين يدي الله. فبيقول لك نحن بنعمل هيك نظهر الذل والافتقار إلى الله حتى إذا رحنا إلى عرفة ندعو الله بيقول نذهب إليه شؤسا غبرا بيكون شعورنا كله غبرة ما منكون مدهنين شعرنا ومزبطين ومتحممين ولبسين البدلات والجبب ورايحين إلى عرفة مترفين. بيقول لك نحن نتعمد الإحرام حتى نظهر التقشف. لماذا؟ من أجل إظهار التذلل والافتقار بين يدي الله في عرفة حتى إذا دعونا الله يستجيب لنا يرى ضعفنا وفقرنا وذلنا وخضوعنا وتضرعنا بين يديه فيغفر لنا. فلذلك إن استغربوا قالوا أنت يا رسول الله الآن هذا هو الإحرام وهذا معنى صحيح. فأنت بتقلنا الإحرام هذا معنى الإحرام بعدين بتقلنا من باب ثاني إنه روحوا تحللوا وكلوا واشربوا والبسوا وحمموا شعوركم وأجسامكم وأتوا نساءكم. شو اللفظ اللي قالوه اعترضوا فيه؟ في رواية الإمام البخاري رحمه الله قالوا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة وما ذاكرنا تقطر من المزي. شو معنى كلامهم؟ قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما نحن ما بقي بيننا وبين عرفة إلى خمسة أيام نحن الآن رابع ذي الحجة بخمسة أيام نوصل إلى عرفة فبدل ما نروح إلى عرفة متقشفين متزللين مفتقرين خاضعين تاركين لشهواتنا بده يانا نروح إلى عرفة منعمين مترفين ومن ساعتين كنا مع نسواننا، هيك يريد منا؟ كيف سيستجاب دعوتنا؟ كيف الله تعالى بيتقبل منا هذا الترف وهذه الشهوات اللي أتيناها؟ هالكلام وصل للنبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري يقول: فبلغه مقالتهم. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ قام فيهم خطيبا وقال عليه الصلاة والسلام لهم، قال: بلغني أنكم تقولون كذا وكذا، الأمر اللي ذكرته تقولون كذا وكذا، قال: والله لا أنا أبر وأتقى لله منكم. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا أن هؤلاء عم يحكوا، بس ما حكوا قدام الرسول عليه الصلاة والسلام، حكوا بين بعضهم. فبلغ الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام، فقام خطيبا في الناس، ما حدد فلان وفلان قالوا هالكلام حتى ما يجرحهم، إنما قال: يا قوم، بلغني أن قوما يقولون كذا وكذا، فوالله لا أنا أبر وأتقى لله من هؤلاء. بدون ما يسميهم، بدون ما يواجههم عليه الصلاة والسلام حتى ما يحرجوا، قال: والله لا أنا أبر وأتقى لله منهم، ولولا أن معي الهدي لأحللت، ولو كان هلأ ما معي الجمال كنت هلأ تحللت كما يتحللون، ما عندي مشكلة. طيب الآن قبل ما نبين شو مقصود النبي عليه الصلاة والسلام أنا أبر وأتقى لله من هؤلاء، بدنا بس نفهم الحكمة، ليش النبي فعل ذلك عليه الصلاة والسلام؟ ليش أمرهم يعملوا عمره؟ لماذا أمر بذلك؟ إذا فهمنا الحكمة نفهم السبب. كان العرب يا أخوة الإسلام قبل الإسلام كان بيحجوا، أبو جهل كان يحج، أو بهب وعتبة وشيبة، كل قريش كانت تحج، غير قريش العرب كانوا يحجون. طيب الحج منين أخذوا معالمه؟ شيء ورثوه عما بقي من معالم إبراهيم عليه السلام، من تعاليم إبراهيم، لأن إبراهيم أول من حاج بالناس، ففي أشياء تعلموها من إبراهيم من خلال أجدادهم، وفي أشياء ابتدعوها من عند أنفسهم. قريشي اللي اخترعته، قريشي اللي اخترعت بعض مناسك الحج. من الأشياء اللي اخترعتها قريش؟ أنه الإنسان إذا لبى بالحج ممنوع يعمل عمره، كانوا يعتبروا هذا من أفجر الفجور. طيب ليش قريش تعتبر هذا من أفجر الفجور؟ يمكن نفس المعنى اللي الصحابة قصدوه، أنه كيف واحد بده يعمل عمره يتمتع بالنسوان وكذا، وبعد يومين بعد ساعتين بيقول لبيك اللهم حجا، وبيروح على عرفة وهو بيكون يعني مترف مرفه، يمكن هذا نفس المعنى. من أجل هذا قريش كانت تقول من أفجر الفجور العمره مع الحج. فالنبي أراد يبطل سنة الجاهلية، تقاليد الجاهلية. لو قال لهم هذه الجهلية بيقولوا هيك لا تفعلوا، ممكن ما يفهموها منيح، فقال بده يطبق تطبيقا عمليا، قالوا روحوا اعملوا عمرة نكاية بأهل الجاهلية، ونكاية بأهل الجاهلية روحوا ائتوا نساءكم نكاية بهم، لأن كانوا يحرمون كل هذا. فهنا الصحابة اعترضوا، أو من اعترض منهم لم يفهموا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يريد يبطل كل سنة الجاهلية، يريد أنه الإنسان بالحج فيه يمكن يعمل عمره وحج، ويعمل حج ويعمل عمره وحج قارن. أراد يبطل سنة الجاهلية كلها. هم لم يفهموا الحكمة فاعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول شو أجابهم لما سمع اعتراضهم؟ قال: أنا أبر وأتقى لله من هؤلاء. يعني معنى كلامه أنه إن كان اعتراضكم واستثقالكم لهذا الأمر بسبب أنكم تروا أنه هذا ما فيه تقوى ولا وراء، أنه الرسول عملنا روحه ناموا مع النسوان وكذا ما فيه تقوى ولا وراء، فبيقول ما أمرتكم به هو التقوى والوراء. فالتقوى والوراء هي باتباع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس باتباع أهوائكم. ما أنت اللي بتظنوا هذا وراء هو بيكون الوراء، إنما ما يراه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أمرتكم بأمر ما أمرتكم به من باب التساهل بحق الله، ولا من باب أني أمركم بأمر يعني ترخصوا به رخصة، إنما أمرتكم بهذا الأمر من أمر الله عز وجل ليبطل سنة الجاهلية، فأنا أبر لله وأتقى لله منكم. يعني هن ظنوا كأنه الرسول عم يتساهل معهم، أنه روحوا يا عم يزبطوا حولكم، وهو ما قبل أنه الرسول في حق الله يتساهل. قال لهم أنا ما بتسهل بحق الله، أنا أورع لله منكم، بس هذا أمر الله، فإن كنتم مريئين التزموا أمري. مش كل واحد يشتغل على ذوقه وعلى هواه. فهنا سلموا وراح كلهم فعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. وزيادة على هذا بس الزيادة، حتى النبي بعد ذلك قال لبيك اللهم عمرة في حجة، زاد عمرة على حجته. ما بيقدر يعمل عمرة لوحده لأنه ما معه هدي، فقال لبيك عمرة في حجة، يعني صار معه عمرة وحجة بنفس الوقت، بس ما أنه مضطر الآن يتحلل إلا يوم العيد. وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، أي خالفنا سنة قريش سنة الجاهلية. فالآن الإنسان صار الإحرام ثلاث أنواع، ممكن تحرم بالعمرة تتمتع بها إلى الحج، هي أول نوع. الثاني تحرم بالحج لوحده. الثالث تحرم بحج وعمرة، تفعل كأنك تفعل أعمال الحج بس بيكون أصبت معه عمرة وعليك ذبح الخروف. هذا باختصار معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة يا أخي الإسلام، لأقتصر على فائدتين بعون الله تعالى. الفائدة الأولى، أحيانا بعض المسلمين يلزمون أنفسهم بأشياء، شوفوا من الورع، ويجبرون أنفسهم عليها كأنه يحرمها، يعني كأن ممنوع ما يعملها، وهي ليست هكذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بدي أضرب مثل لتوضيح هذه المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام مرة، الحديث الصحيح رواه البخاري ومسلم، في ثلاث صحابة إجوا وسألوا نساء النبي عليه الصلاة والسلام عن عبادة النبي، إنه عم يسألوا يتحروا عن عبادة النبي، إنه يسألوا الزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم إنه كيف الرسول بيصلي بالليل. فالنساء قالوا يا أخي مرة بيصلي، يعني بيصلي كم ساعة وبينام شوي، بيصلي وبينام. طيب كيف بيصوم؟ قالوا لهم بيصوم أحيانا وبيفطر أحيانا، بيصوم تنين وخميس وبيفطر، بيصوم بيفطر، عم نحكي على التطوع. طيب فهن وجدوا أن عبادة الرسول قليلة، إنه شو إنه قليلة، شو بيصلي ساعتين وبينام ساعة، قليلة. فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنام. الثاني قال أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. الثالث قال أنا لن أتزوج النساء. فهنا النبي بلغه هذا الكلام من ثلاثة من الصحابة، فاستدعوهم في رواية هو جاء إليهم عليه الصلاة والسلام، قال بلغني أنكم تقولون كذا وكذا. قالوا نعم. فقال لهم عليه الصلاة والسلام أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. شو معنى الحديث؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ما أولئك عم يتورعوا أنه نحن ما بنعمل عمره من باب التورع، فالرسول نهاهم ووبخهم عليه الصلاة والسلام، قال أنا أتقى لله منكم. هنا كذلك هؤلاء باب التورع أنه نحن ما بنعمل مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، هو بيصلي وبينام، نحن مدلنا منصلي كل الليل ونصوم كل الأيام. فقال لهم عليه الصلاة والسلام ما هذه سنتي، ما هذه سنتي. في رواية يقول أنا أخشاكم لله وأتقاكم له، ما هذه سنتي؟ سنتي أنام وأقوم وصلي وأفطر. ليش؟ يقول من رغب عن سنتي فليس مني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين شريعة للأمة إلى يوم القيامة. هم هؤلاء ما فهموا الحكمة، لو أنه أنتوا بدكم تمشوا أو تمشوا الرسول مثل ما بدكم، يصلي كل الليل ويصوم كل الأيام، قادر الرسول يفعل ذلك، لكن الأمة تنهك تتعب من بعده. ويأتي الشيطان إلى أحدكم إذا بيقول لك أنا لا بدي صوم كل الأيام وما بدي نام بالليل، يأتي الشيطان فيمل من العبادة، بعد فترة بدل شهر شهرين بعدين بمل وبيترك الدين كله. فالنبي حتى الإنسان ما يمل، حتى لا يمل، فقال له صوم وأفطر، قوم الليل ونام، إن لزوجك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا، حتى الإنسان ما يتعب نفسه فيمل من الدين. الأمر الخطير في هذا الأمر الثاني أنه تعتقد أنك أورع من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول بينام وبيقوم بالليل وبينام، نحن ما مننام، ما أنت بتظن نفسك أورع من الرسول، وهذا مسلك من مسالك الشيطان. لذلك الرسول دغري قال لهم إني أخشاكم لله وأعلم وأتقاكم له، وأظن أنك أتقى مني لله بهذه الصلاة. فهذه الفائدة الأولى، أن الإنسان لا يتشدد ويبالغ في الأمور في العبادات ويظن أنه أتقى من الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يلتزم السنة بما فيها من عزيمة ورخص. هذه الفائدة الأولى إخوة الإسلام. الفائدة الثانية المهمة، أن الرسول أراد أن يبطل كل سنة الجاهلية. ما في شيء كانت الجاهلية تعمله سواء بالحج ولا بغير شيء، عاداتهم كان يبطلها صلى الله عليه وسلم. حتى مرة معنا الحديث في خطبة الوداع شو بيقول لهم عليه السلام، بيقول لهم كل شيء، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، ما بدي سنة الجاهلية. طيب ليش؟ النبي يريد أن المسلمين يعتزوا بدينهم، يعتزوا بالدين، ما يقلدوا أهل الجاهلية. لذلك في حديث رواه الإمام أحمد وحسن وشيخنا الألباني، أنه مر النبي عليه الصلاة والسلام رأى عمر بن الخطاب معه وراء، فقال له شو هالوراء؟ عم يقرأ في عمر، فقال له في رواية صحيفة من التوراة، في يد من اليهود أعطاه أهداه شيء من التوراة، كتب من التوراة، فكان عم يقرأ فيها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب، ماذا يقول؟ قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو يخبروكم بباطل فتصدقوا به، والذي نفس محمد بيده لو أن موسى كان حيا بين أظهرنا ما حل له إلا أن يتبعني. شو معنى الحديث؟ النبي غضب عليه الصلاة والسلام، بيقول له يا عمر أنا جئتكم بالدين، ما في تحريف، نقي صافي مثل اللبن، أنت جاي عم تتبع عم تقرأ كتب فيها تحريف وكذب، فيها حق وفيها باطل، فيمكن تقرأ شيء من الحق تكذب به، أو تقرأ شيء من الباطل فتصدق به. بيقول دع التوراة، ما لا تقلدوا اليهود والنصارى، دعوهم. بيقول لو كان موسى اليوم بعث ما حل له إلا أن يتبعني، بيمشي على القرآن ما بيمشي على التوراة. أراد النبي من الأمة أن تعتز بالدين بالسنة، مش أنه يكونوا مترددين. اليوم للأسف إذا حال كثير المسلمين، بتلاقي نحن مسلمين ومنصلي وكذا، طيب بعدين بتلاقي لحقين النصارى في كل خطواتهم، إذا عيدوا من عيد وعملوا شو ما بيعملوا من قلدهم. لك حتى امرأة نصرانية عابت على المسلمين، قلت يا عمي حاجة تعيدوا معنا، ما بدنا إياكم، ما بدنا إياكم. قلت لهم ارفتونا، وما أكل المسلمين لحقينهم. هذا مظهر يدل على ماذا؟ أنه ما عندهم ثقة بدينهم، انه انتم ما دام معتزين باسلامكم بدينكم، عندكم اعيادكم، ليش تجوا على اعيادنا؟ كيف بعدين بدك تدعو النصراني تقول له انت على كفر وشرك؟ بقول لك ولو ما انت مقلدني عامل مثل ما بعمل، شو عم تدعيني؟ ما انت منك مقتنع بدينك. هذا يدل على انه الانسان ما عنده ثقه بدينه، ما هو معتز به. معتز بالاسلام عندك عيد عيد فيه، ما بتعيد بعيد الاخرين. بتلاقي المسلمين يقلدون الان النصارى بكل شيء والغربيين كل شيء. إذا بالغرب عملوا قصة شعر، بتلاقي النسوان خلت أولادها يقصوا نفس القصة. وإذا عملوا موضة بالثياب، النسوان عملوا نفس الموضة، ولو فيها مخالفة لأمر الله ورسوله. هذا القزع بتلاقي حطت من هون شعر ومن هون حوالي شعر، وما بجوز. النبي بيقول يا بتقص كل الشعر، يا بتحلي كل شعر، يا بتخلي كله، ما تقص نصه وتخلي نصه. هذا دليل عدم الاعتزاز بالدين. النبي يحب من الأمة أن اعتزوا بدينكم، اتبعوا أمره، اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقلدوا الآخرين، لا تقلدوا الآخرين. فلذلك أبطل سنة الجاهلية بالفعل، حتى يبين للصحابة أنه لا تقتدوا بالجاهلية في أي سبب، في أي شيء. نحن يا إخوة الإسلام علينا نعتز بهذا الدين ونتوحد، افتخروا بهذا الإسلام، أظهروا، لأن العزة تظهر وحدة صف. يعني لما كل واحد منا والناس مقلدين النصارى 90% أو 70% مقلدين و 30% ملتزمين، ما في وحدة صف. اعتزوا بالدين حتى تظهر وحدتنا وتظهر قوتنا. نحن اليوم نمر بظروف خطيرة، كما مرة أشرت سابقا في خطب سابقة، كلنا سمعنا بالأخبار كيف أنه فلول النظام السوري الآن تجهز في لبنان، عندها معسكراتها، عندها أماكنها، عندها مساكن محمية ما يدخلها الدولة لا تدخلها في الهرمل، وهم يقولون أنه يستعدون للهجوم على إخواننا في سوريا. نحن اليوم نطالب الدولة أن فعلا تعمل دولة، ما بس تعمل دولة على أهل السنة، تعتقل شبابهم بحجة الأمن الاستباقي، وما أنا شايفة شو عم يعمل هؤلاء، ما أنا شايفة شو عم يعمل هؤلاء. الأخوة بسوريا بعتوا لهم أنه أنتم عندكم من هؤلاء المطلوبين دوليا، مجرمين دول، دول تطالب بهم، وبيقولوا وين عناوينهم؟ بيقولوا والله نحن منا متأكدين، إذا أنا والله منا متأكدين، منا عارفين، لما نكون عارفين. وبتلاقي الشاب المسلم إذا بس على لايك عمل إعجاب بفيديو أو بكذا يعتقل، بيقولوا من باب الأمن الاستباقي. واحد حد غنية أنشودة فيها ذكر الجهاد فاعتقلوا أنه أنت ما تكون استشهادي من المستقبل تعمل انتحاري. لذلك نقول هذا يهدد سيادة الدولة. نحن لما احتفلنا بذكرى انتصار الذكرى الأولى لانتصار الثورة السورية، ما عرفنا كيف بلشت الأقلام والصحف والإعلام أنه هؤلاء ما بيؤمنوا بالسيادة، عم يحتفلوا بانتصار الثورة في سوريا، أنه هذا ضد السيادة في لبنان. طب هؤلاء من لبنان عم بيخططوا لضرب إخواننا في سوريا، هذا سيادة وأنتم تسكتون عنه؟ هذا سيادة؟ على الدولة اللبنانية أن تراجع حساباتها مع أهل السنة. ما بقى نرضى بهذا التهميش، لا وظائف ولا فرص عمل ولا حياة ولا ازدهار ولا إنماء في مناطقنا، وشبابنا يعتقلوا عند أتفه الأسباب سنوات في السجون حتى يموتوا مرضا أو هما، ثم بعد ذلك تريدون من لبنان أن تتخذوا الشمال قاعدة لضرب إخواننا في سوريا؟ والله لن نسمح بذلك مهما كلفنا الثمن. على الدولة أن تراجع حساباتها، لا تخسروا شركائكم السنة في لبنان. نحن نراضين أن نعيش مع المسيحيين في بلد واحد مستقل، رضينا بهذا، ولكن نراكم أنتم منكم راضين بتكون تزلونا وتهمشونا وتبهدلونا، ومع هذا تتخذوا مناطقنا منطلقا لضرب إخواننا في سوريا؟ لن نرضى بهذا. لذلك على الدولة أن تراجع حساباتها. وأيها المسلمون اعتزوا بدينكم ووحدوا صفكم فإن الأخطار كبيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم اصرف عنا المنكر، اللهم اصرف عنا المنكرات، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. اللهم وسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر. الله